أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الفروع التي ذكرت لبحث ما يعرف به الفاعل من المفعول، وكان الكلام في مثال عمرو زيد في رزقه 20 دينارا، وخلاصة المطلب أن 20 هذه تارة يجوز رفعها وأخرى يجوز نصبها، وذلك لأننا علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: أن 20 هذه هل هي التي تعينت لتكون نائب فاعل عن الفعل المجهول، أو يوجد غيرها مما يمكن أن يقوم مقامها؟ فإذا النقطة الأساسية في هذا البحث ما هي؟ أن كلمة 20 إذا كانت هي الوحيدة التي يمكن أن تنوب عن الفعل وجب فيها الرفع، وإذا كان يوجد غيرها وغيرها هو الذي ينوب عن الفعل ففي هذه الحالة يكون من الواجب أن ننصبها. فإذا يدور أمر 20 في هذا البيت بين أن يكون الوحيد الصالح للنيابة عن الفاعل، وبين أن يكون غيره يصلح أيضا للنيابة عن الفاعل. فإن كانت هي الوحيدة للنيابة عن الفاعل تعين فيها الرفع ولم يجز النصب، وإن كان هناك غيرها، عليكم السلام، هناك غيرها بحيث أن ذلك الغير هو المفعول الأول وهي المفعول الثاني ففي هذه الحالة يتعين أن نرفع المفعول الأول وننصب 20. متى تكون 20 الوحيدة الصالحة للنيابة عن الفاعل؟ إذا قلنا بأن أصل الفعل زيد ما هو؟ أصله زاد المتعدي لواحد فقط، ففي هذه الحالة هذا الفعل له فاعل وله مفعول واحد، هذا المفعول الواحد هو 20، وهذا المفعول الواحد إذا هو لم ينب عن الفاعل لن ينوب عنه أحد، ففي هذه الحالة يلتزمون بماذا؟ بوجوب نصبه. متى يكون غيره صالحا للنيابة؟ إذا قلنا بأن زيد هذه أخذ من زاد وزاد متعدي لاثنين، ففي هذه الحالة الفعل لديه فاعل ولديه مفعول أول ولديه مفعول ثاني، المفعول الثاني هو 20. فعندما يذهب الفعل والفاعل ويأتي المجهول يبقى اسمان، أحدهما المفعول الأول والآخر 20 وهو المفعول الثاني. ففي هذه الحالة ماذا نجعل نائبا عن الفاعل؟ قالوا هناك قاعدة تقول إن المفعول الأول هو الذي ينوب عن الفاعل وأما المفعول الثاني فلا ينوب عنه، وبالتالي فحينئذ الذي ينوب عن الفاعل ويرفع ليس هو 20 وإنما غير 20 وهو الضمير الذي يعود على عمرو. وأما 20 فتكون واجبة النصب لأنها مفعول به ولم ينوب عن الفاعل. فإذا الخلاف أو الاشتباه في هذه المسألة من أين نشأ؟ نشأ من عدم معرفتنا لأصل الفعل زاد ما هو أو زيد ما هو، هل أصله زاد المتعدي لواحد أو أصله زاد المتعدي لاثنين؟ إن كان أصله المتعدي لواحد ففي هذه الحالة لا مفعول آخر غير 20 فيتعين هو للنيابة، وما يتعين للنيابة ماذا يصبح؟ مرفوعا أو منصوبا؟ مرفوعا. وأما إذا قلنا بأنه زاد المتعدي لاثنين ففي هذه الحالة يكون غيره هو النائب وأما هو فيبقى على حاله من المفعولية، والمفعول به ما هو حكمه؟ حكمه الله. فالآن بشكل عام المتكلم الذي يريد أن يقول عمرو زيد في رزقه 20 دينارا نخيره بين رفع 20 ونصب 20، لكن نقول له إذا رفعت 20 فالفعل فأنت قد بنيت على ماذا؟ على أن الفعل زيد مأخوذ من أي شيء؟ من المتعدي لواحدا، وأما إذا نصبته فتكون قد بنيت على أنه مأخوذ من المتعدي لاثنين. خب، هذا تمام الكلام في حكم هذه المسألة. نقرأ العبارة. وتقول زيد في رزق عمرو 20 دينارا برفع 20 لا غير. الآن دعك من هذه، الآن بعد قليل نأتي لها. زيد في رزق عمرو 20 دينارا برفع 20 لا غير، الذي شرحناه يبدأ من هنا. فإن قدمت عمرو، لأن المثال الذي تحدثنا عنه ما هو؟ عمرو زيد في رزقه، هذا الذي تحدثنا عنه. نحن ما تحدثنا عن مثال زيد في رزق عمرو، الذي تحدثنا عنه هو عمرو زيد في رزق، يعني عن صورة التقديم. أما صورة التأخير الآن بعد قليل نتعرض لها، لكن المصنف تعرض لها أولا. الآن نقرأ صورة التقديم. فإن قدمت عمرا فقلت عمرو زيد في رزقه 20، جاز رفع 20 وجاز نصب 20. وعصر نعم، وعلى الرفع الآن يأتي. الآن يبقى الكلام في عمرو زيد في رزقه. إذا قلنا عمرو زيد في رزقه 20 دينار، هذه الجملة صحيحة أو لا؟ صحيح. عمرو، إذا قلنا عمرو زيد في رزقه 20 دينار، هذه الجملة صحيحة أو لا؟ صحيح. لماذا؟ لأننا قلنا يجوز لك أن ترفع 20 ويجوز لك أن تنصب 20، فهذان وجهان جائزان. الآن إذا رفعنا 20، إذا رفعنا 20 نائب الفاعل من هو؟
نائب
الفاعل. إذا نشوف لدينا فعل، لدينا فعل وهو زيد. هذا الفعل زيد ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نائب فاعل. هل يحتاج إلى شيء آخر؟ لا. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة زيد ما هو أصله؟ متعدي لواحد أو اثنين؟ متعدي لواحد. ذهب الفاعل، بقي له، لم يبق له إلا 20، فعليه أن يكتفي به. فإذا زيد ليس له إلا 20. هل رفع نائبا عن الفاعل أو لا؟ رفع نائبا عن الفاعل وهو 20. هل بقي الفعل زيد يحتاج إلى شيء؟ لا. لماذا؟ هذا فعل كان له مفعول واحد، فعندما صار للمجهول هذا المفعول الواحد رفعه على أنه نائب عن الفاعل، فبعد لم يبقى شيء يحتاج إليه، فسددنا حاجته، أعطيناه كل ما هو له. ألا نأتي إلى المثال الثاني. المثال الثاني زيد إلى ماذا يحتاج؟
نائب فاعل.
يحتاج إلى نائب فاعل ومفعول به ثاني، لأن في صورة النصب ما هو الأصل؟ الأصل زاد الذي له فاعل والذي له مفعول أول ومفعول ثاني، صحيح؟ فعشرين هي المفعول الثاني. هل فإذا إلى أيش؟ إلى كم اسم يحتاج؟ يحتاج إلى اسمين. الاسم الأول ما هو؟ نائب فاعل. الاسم الثاني مفعول الثاني. أخذ المفعول الثاني، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر في داخله. إلى أين يعود هذا الضمير؟ إلى عمرو. إذا نشوف الفرق بين الوجهين، على الوجه الأول 20 ماذا يكون؟ يكون هو نائب الفاعل الذي يكفي زيدا، بحيث أن زيدا عندما يأخذ 20 يكتفي به عن كل شيء، لا يحتاج إلى أي شيء آخر. أما على المثال الثاني زيد يحتاج إلى اسمين، فإذا أخذ 20 لم يكتفي به، بل كان لابد كان بحاجة إلى نائب عن الفاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر، وضمير مستتر يعود على عمرو. إذن الفرق الأول بين الجملتين ما هو؟ أن زيد في الجملة الأولى لا يتحمل ضميرا، أما زيد في المثال الثاني يتحمل ضميرا. ليش تحمل ضميرا في المثال الثاني؟ لأن زيد أصلها زاد، وزاد هذه تحتاج إلى فاعل زائد مفعول أول زائد ماذا؟ زائد مفعول ثاني. زيد ماذا تكون بحاجة؟
نائب فاعل
إلى نائب فاعل. لا تحتاج إلى فاعل لأنه مبني للمجهول، إذا ليست بحاجة إلى هذا وليست بحاجة إلى مفعول أول، هي بحاجة إلى نائب فاعل. زائد ماذا؟
مفعول ثاني.
ففي هذه الحالة إذا أخذت العشرين تقول نكون قد سببنا الفراغ هنا فقط، فيبقى فراغ في نائب الفاعل. فهذا الفراغ حتى نملأه ماذا نقول؟ نقول نعطي زيدا ضميرا، وهذا الضمير يكون عائدا على زيد على عمرو. اما هنا في المثال الاول ماذا لدينا؟ فلدينا زيدا ما هو اصلها؟ ماخوذه من زاد. زاد الى ماذا يحتاج؟ الى فاعل زائد مفعول واحد. فزيد الى اي شيء يحتاج؟ الى نائب، لان الفاعل ولا يحتاج اليه فقط، فإذا فقط يحتاج إلى نائب فاعل. فإذا أعطيناه العشرين سددنا الفراغ الذي له، إذا رفعنا عشرون يكون قد اكتفى واستغنى عن كل شيء آخر، فلا موجب حينئذ لأن نحمله الضمير. يعني لماذا نعطيه الضمير حينئذ؟ إذا جئنا وأردنا أن نعطي زيدا، إذا أردنا أن نعطيه الضمير يقول أنا لا أستطيع أن أتحمله. لماذا؟ لأنني فعلا أخذت حاجتي. الآن أنا مثلا شوف، الآن زاد نفترض هكذا أنها شخص جائع، أو زيد هنا في المثال الثاني شخص جائع جدا، لكن زيد في المثال الأول هو شخص جائع لكن قليلا. هذا الشخص الجائع جئت أنا وأعطيته رغيفا من الخبز فاكتفى به، هذا الذي جاء جوعه جوع خفيف، أعطيته ماذا؟ رغيفا من الخبز، فعندما أكله شبع. إذا أردت أن أطعمه أكثر يقول لي لم أعد أستطيع، لم أعد أتحمل. أما زيد في المثال الثاني لا، هو جائع بشدة، صار مثلا له يومان لم يأكل، فهذا أردنا أن نطعمه فلم يكتفي بالرغيف الواحد بل كان لابد له من رغيف آخر. فلذلك عندما نطعمه العشرين نكون قد أطعمناه المفعول به، فيبقى بحاجة إلى نائب عن الفاعل، فيطلب رغيفا آخر فنعطيه الضمير، وهذا الضمير إلى أين يكون عائدا؟ يكون عائدا إلى عمرو. إذا واضح الفرق الأول، هذا هو الفرق الأول بين الجمل. ألا تريدون أن تكتبوا هذه أو لا؟ الآن نعود إلى هذا هو الفرق الأول، نريد أن نذكر فرقا آخر، لكن هذا الفرق الآخر له تعلق بما ذكرناه الآن قبل قليل. بما أننا قلنا زيدا تستبطن ضميرا، وهذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى عمرو. أما زيدا فلا تتضمن ضميرا، يعود إلى عمرو. ففي هذه الحالة لو تغير عمرو هنا، وتغير عمرو هنا، بدل عمرو قلنا الزيدان، وبدل عمرو هنا ماذا قلنا؟ الزيدان. هل تغير المبتدا يوجب أن تتغير الجملة التي بعده أو لا؟ الآن تعمر، نريد بدل عمرو نقول الزيدان، ماذا علينا أن نقول؟ في الجملة الأولى طب في بدل رزقهما نقول رزقهما، لماذا؟ لأن الهاء كانت تعود على عمرو، الآن تغير عمرو صار لدينا مثنى، زيد في أو في رزقهما، عشرون تبقى على حالها ودينارا تبقى على حالها، لكن زيد هل نغيرها أم لا؟
لا.
اترك زيد الآن، الآن تعال إلى الجملة الثانية، الزيدان في رزقهما عشرين دينار. إذن الذي يتغير هنا ما هو؟ الضمير. الآن هنا ماذا نقول؟ هل نقول الزيدان زيدا في رزقهما أم نقول الزيدان زيدا في الأعلى؟ ماذا نقول؟ الزيدان زيدا في رزقهما أم زيدا؟
زيدا.
الآن هذه الجملة الثانية ما هي؟ هي في الحقيقة عبارة عن عمرو زيدا هو في رزقه، لكن هذا الضمير غاية الأمر مكتبه مكتفي. فإذا صار هذا الضمير، وهذا الضمير إلى أين يعود؟ إلى عمرو. فعندما تغير عمرو صار ماذا؟ الزيدان. فلابد أن يتغير الضمير لأن المفرد لا يعود على المثنى. ففي هذه الحالة ماذا تصبح الجملة؟ الزيداني زيدا. واضح أو نعيد؟ شوف هنا أصل هذه الجملة ما هو؟ الآن أصل عمرو زيد في رزقه ما هو؟ نحن ماذا قلنا؟ 20 مفعول به، زيد يحتاج إلى رغيف آخر، الرغيف الآخر ما هو؟ ماذا جعلنا؟ نائب الفاعل، وهو ضمير مستتر تقديره هو يعود على عمرو. فإذا أصل الجملة هكذا، زيد عمرو زيد هو. خب زيد تبقى على حاله، نبقي زيد كما هي، لكن نأتي إلى هو، هل يتغير أو لا؟ طب لكن لا نقول زيدهما وإنما نقول زيدا. ليش؟ لأنه يمكن في هذه الحالة أن يكون الضمير ضميرا متصل. إذن هذا الضمير من أين أتى؟ لأنه كان مستترا عندما كان المبتدأ مفردا، أما وقد تغير المفرد وصار للمثنى فيتغير هذا الضمير العائد إليه. فبدل أن نقول هو يعود على الزيدان نقول هما يعودان على الزيدان. لكن في الأمر لا نقول زيدهما. ليش؟ لأنهما ضمير منفصل ونحن لدينا ضمير منفصل يمكن له أن يؤدي هذه المهمة، وعندما يكون لدينا ضمير منفصل الاتيان بالضمير المنفصل أولى من الاتيان بالضمير المنفصل. هذا بالنسبة للجملة الثانية. فإذا في الجملة الثانية إذا صار الضمير، إذا صار المبتدأ مثنى مثلا فلا بد أن يظهر ضمير التثنية في أما في الجملة الأولى، الجملة الأولى لدينا زيد هو، زيد بحسب الفرد يبقى الفعل على حاله. هل لدينا شيء بين زيد وبين فيه؟ قلنا هذا ليس له إلا حاجة واحدة وهي الحاجة إلى 20 وقد رفعه، فهل بقي له حاجة أخرى؟ لا، فلم يبقى هناك ضمير هنا، فهذه منطقة فراغ فتبقى منطقة فراغ هنا. فماذا نقول؟ الزيدان زيد في رزقهما 20 دينارا. إذا شوف نعيد باختصار، لدينا مسائل ثلاث تعرضنا لها. المسألة الأولى أنه في هذه الجملة التي يتقدم فيها المبتدأ عمرو زيد في رزقه 20 أو 20، المسألة الأولى قلنا يجوز النصب ويجوز الرفع، لكن جواز الرفع يبتني على أن تكون زادة متعدية لواحد، وجواز النصب يبتني على أن تكون زادة متعدية لاثنين. المسألة الثانية التي ذكرناها أن زادة المتعدية لاثنين عندما تصير زيدة يبقى لها حاجة إلى نائب الفاعل وإلى مفعول ثاني، والمفعول الثاني هو 20 وقد أخذته، فلا بد من أن نضمنها نائبا عن الفاعل. إذا لم نجده في الجملة ونحن لم نجده فحينئذ نقدره ضميرا مستتر. وهذا ما فعلناه في الجملة الثانية. أما في الجملة الأولى يعني في عمرو زيد في رزقه 20 دينارا، فأصل الفعل كان متعديا لواحد، فعندما ذهب الفاعل لم يبقى غير المفعول، غير هذا المفعول الواحد ينوب منابه، فعندما يرفع الفعل هذا المفعول يكون قد اكتفى وأخذ حاجته فلا يعود يطلب شيئا آخر، فلا موجب لنا لأن نقدر ضميرا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الضمير الذي قدرناه في الجملة الثانية بما أنه يعود على المبتدأ فلا بد أنه يتغير بتغير ذلك المبتدأ. فعندما نقول الزيدان نقول زيدا، عندما نقول الزيدون نقول زيدوا، عندما نقول هندون نقول زيدا. لكن في الجملة الأولى بما أن زيدا اشتغل واكتفى ب20 وليس فيه أي ضمير يعود على المبتدأ، فمهما تغير حال المبتدأ فلا يضر فلا يؤدي هذا إلى تغير إلى أي تغير في حال الفعل الواقع بعده. فتقول عمرو زيد في رزقه، والزيدان زيد في رزقهما، والزيدون زيد في رزقهم، وهند زيد في رزقها، وهكذا. فلا يتغير حال الفعل أبدا مهما تغير حال المبتدا. فهذه مسائل ثلاث ذكرناها. إذن هناك فروقات ثلاثة بين هاتين الجملتين. الفرق الأول أن زيد في الجملة الأولى تكون مأخوذة من ماذا؟ من المتعدي لواحد، وأما زيد في الجملة الثانية فتكون مأخوذة من المتعدي لاثنين. الفرق الثاني أن زيد في الجملة الأولى لا تتحمل ضميرا يعود على المبتدأ، بينما زيد في الجملة الثانية تتحمل ضميرا يعود على المبتدأ. الفرق الثالث أن هذا أن الفعل بما أنه يتحمل ضميرا في الجملة الثانية كان عليه أن يتغير بتغير المبتدأ، وأما الفعل في الجملة الأولى بما أنه لا يتحمل ضميرا فلا يوجد ما يربطه بالمبتدأ، فيتغير المبتدأ كيفما يشاء لكن الفعل يبقى ثابتا على حاله. فهذه فروقات ثلاثة بين هاتين الجملتين. بالنتيجة شو؟ لا، بالنتيجة الذي تغير هو الضمير، لكن الآن هذا الضمير بما أنه متصل بالفعل يغير شكل الفعل. فنشوف زيدة تفترق عن زيدة، تفترق عن زيدو. هذا ذاك مبني على الفتح، هذا يصبح مبني مثلا، يبقى مبني على الفتح، لكن زيدو يصبح مبني على الضم، فيتغير شكل الضمير. لماذا؟ لأن الضمير متصل، وإلا الفعل لا يتغير في الحقيقة، الذي يتغير هو الضمير. إذا هذا كله إذا قدمنا عمرو، أما إذا أخرنا عمر بعد ما عرفنا الحكم. الآن حتى نقرأ هذا المقدار الذي شرحنا، شوف يقول: فإن قدمت عمرا فقلت عمر زيد في رزقه 20 دينارا جاز رفع 20 ونصبه. هذه المسألة، هذا الفارق الأول، المسألة الأولى. المسألة الثانية: وعلى الرفع إذا رفعت فالفعل خال من الضمير. إذا كان خاليا من الضمير فلا يتغير حاله بتغير المبتدأ، بل يبقى لفظه واحدا، فيجب توحيده، يجب توحيده، يعني يجب الحفاظ على، يجب الحفاظ على شكله الحالي، هذا معنى يجب توحيده، أو يجب إبقاؤه بصورة المفرد. نعم، فيجب توحيد هذا الفعل مع المثنى والمجموع، وأيضا مع المؤنث يبقى واجب التذكير. نعم، يجب يبقى ثابتا لا يتغير، لكن ثابتا بما أنه على أي حالة ثبت؟ على حالة الواحد المذكر، فيبقى على هذه الحالة. فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، يعني مع الزيدان ومع ماذا؟ الزيدون. ويدخل ألم نعم في الجملة الأولى، هذه هذا نسينا أن نذكره، هذا فرق رابع. في الجملة الأولى خب عرفنا أن زيد لا يتغير، لماذا؟ لأنه لا يشتمل على ضمير يعود على الزيدان. لكن الآن نسأل هذا السؤال: الزيدان ما هو أعرابه؟ مبتدا، الخبر أين؟ جملة. طب لو فرضنا هذه الجملة هكذا: الزيدان زيد 20 دينارا، لو فرضنا الجملة هكذا: الزيدان زيد 20 دينارا، هذه جملة صحيحة أو لا؟ طب نقول هذا مبتدأ، الخبر ما هو؟ جملة زيد 20 دينارا. لكن هذه الجملة هل تستطيع أن تكون خبرا على الزيدان، عن الزيدان؟ لا. لماذا؟ لأن زيد لا يوجد فيه ضمير يعود على الزيدان، وعشرون ليس ضميرا، ودينارا ليس ضميرا. وشرط الإخبار بالجملة عن المبتدأ ما هو؟ أن تكون هذه الجملة تشتمل على ضمير يعود على الزيدان. إذن لو حذفنا في رزقهما كانت الجملة خاطئة، كان الكلام كله غير صحيح. لماذا؟ لأن جملة الخبر حينئذ تخلو من أي شيء؟ تخلو من ضمير يعود على المبتدأ، ومع خلوها من الضمير فلا يوجد ما يربطها بالمبتدأ، فلا يصح الإخبار عن المبتدئ به. أما في الجملة الثانية، إلا إذا دل عليه دليل. نعم إلا إذا، لكن بحسب الفرض الآن زيد 20 دينارا لوحدها هكذا لا تكفي لربط الجملة بعمل. طب لكن إلا إذا كان دليل في كلام صادق. نعم طب الآن في الجملة الثانية، الزيدان زيدا في رزقهما 20 دينارا. أنا لو فرضنا قلنا هكذا، الزيدان زيدا 20 دينارا، هل هذه الجملة صحيحة أو لا؟ الزيدان ما هو إعرابه؟ مبتدأ. خبره ما هو؟ زيدا 20 دينارا. فالخبر عنه ما هو؟ جملة. عندما يكون الخبر جملة علينا أن نفتش عن ماذا؟ عن الضمير الذي تشتمل عليه هذه الجملة. هل يوجد ضمير في هذه الجملة يعود على الزيدان؟ نقول نعم يوجد ضمير يعود على الزيدان وهو هذه الآية. فهنا حتى لو حذفنا في رزقهما، حتى لو حذفنا في رزقهما يتم معنى، بخلاف الجملة السابقة. في الجملة السابقة إذا حذفت في رزقهما تبقى جملة بلا ضمير، والجملة التي بلا ضمير لا تستطيع أن تكون خبرا. الذي يستطيع أن يكون خبرا ما هو؟ الجملة المشتملة على الضمير. إذا نشوف الزيدان زيدا في رزقهما، زيدا يوجد لدينا الضمير في زيدا ويوجد لدينا الضمير في رزقهما، وكل من الضميرين يعود على الزيدان. فلذلك إن أسقطنا أحد الضميرين يبقى الضمير الآخر ويكفي للرب. أما في الجملة الأولى، في الجملة الأولى لا يوجد لدينا إلا هذا الضمير، فإذا حذفنا الجار والمجرور لم يعد في الكلام أي ضمير يربط بالمبتدأ. فلذلك تفسد الجملة إذا حذفنا الجار والمجرور في الأول، ولا تفسد إذا حذفنا الجار والمجرور في الثاني. الآن تعال نكتب هذه الفوارق باختصار. تفضل نمحو أول. في سورة النصب أو في سورة الرفع وفي سورة النصب، طبعا المقسم لهذه الجملة ما هي؟ تقديم المبتدأ. قلنا يجوز الرفع ويجوز النصب. في سورة الرفع لدينا ماذا؟ الطرف الأول ما هو؟ نحن ذكرنا فروقا أربعة. الطرف الأول ما هو؟
يتعدى إلى
أن زيدا مأخوذا من زاد المتعدي لواحد، أو بعبارة ثانية 20 هو الوحيد القادر على النيابة عن الفعل. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني ما هو؟ طب هنا ماذا يوجد لدينا؟ زيد مأخوذ من زاد المتعدي المتعدي إلى اثنين. ماذا يعني ذلك؟ فيوجد أو فعشرين ليس الوحيدة القادرة على النيابة. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني ماذا كان الفرق الثاني؟ أن زيد تكتفي ب20 ولا تتحمل ضمير. هنا ماذا؟ زيد لا تكتفي ب20 أو ب20، لا تكتفي ب20 فتتحمل ضميرا يعود على المبتدأ. واضح هذا الفرق الثاني؟ طيب. الفرق الثالث ما هو؟ أن زيد أو أن نعم أن الضمير أو طيب. لا يجب تغير زيد بتغير مبتدأ. الفرق الثالث هنا ما هو؟ يجب تغير زيد بتغير
مبتدأ. لا يجب
يعني
لا يجوز.
لا يجب يعني لا يجوز، نفس المعنى. الأمر الرابع ماذا كان؟ أنه يوجد في الجملة ضمير واحد هو الضمير في رزقه، فلا يجوز حذف الجار والمجرور، وإلا خلت جملة الخبر من رابطة. أما هنا يوجد في الجملة ضميران، أحدهما نائب الفاعل والآخر الضمير في رزقه. فلا يضر حذف الجار والمجرور.
أظن أستاذ في أول يعني هذا
ماشي
مضارع الواحد يشهر هو الوحيد القادر على أن يعرض الفاعل.
نعم.
وفي شرحنا الأخير قلنا جار ومجرور ضرب ومثلا يكون يعرض الفاعل، إذا لا يجوز الفعل يعني مقبول به.
يصلح لكنه مرجوح لكنه ليس راجحا.
ويكون له القدرة يعني فاهم؟
يكون له القدرة لكنه مرجوح، لأن كلامنا على الوجوه المشهورة والصحيحة. نعم يوجد احتمالات أخرى. الآن في المطالب الآتية أسهل من هذا المطلب، هذا المطلب معقد جدا، إن العبارة مضغوطة جدا. طب حتى نقرأ له، فإن قدمت عمرا فقلت عمرو زيد في رزقه 20 جاز رفع 20 ونصبه، وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير، هذا الفرق الثاني الذي ذكرناه، فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، يجب توحيد الفعل، هذا ماذا؟ هذا الفرق الثالث. ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ، هذا الفرق الرابع. وعلى النص فالفعل متحمل للضمير، الفرق الثاني، فيبرز في التثنية والجمع، الفرق الثالث. شوف هو ما قال يتغير الفعل، فعل لا يتغير، ذلك هذه العبارة فيها مسامحة، عبارة التي ذكرناها فيها مسامحة، لكن باعتبار أن تغير الضمير سيغير شكل الفعل الخارجي، وإلا الفعل باق على حقيقته لا يتغير، لا يتثنى الفعل أصلا، لا تثنية فيه ولا جمع ولا تأنيث، إنما الذي يتغير الضمير، لذلك عبارته أدق. شوف ماذا قال: فيبرز في التثنية والجمع. وهذا الفرق الثالث، الفرق الرابع: ولا يجب ذكر الجار والمجرور. هذا تمام الكلام فيما لو قدمنا عمرا، هذا تمام الكلام فيما لو قدمنا عمرا. أما لو أخرنا فقط، إذا انتهيت من هذه حتى نمحوها. شلون؟ نعم، عند في صورة التأخير أسهل. نعم، في صورة التقديم، لأنه في صورة التقديم التقديم أحدث أمورا جديدة، الحاجة إلى ضمير وكذا. نعم، أما في صورة التأخير لا، الأمر أسهل. فبلن نشرحها قبل الكتاب حتى تنتهوا من الكتاب. عمرو، مرة نقول عمرو زيد في رزقه 20 أو 20 دينارا، فهذا حكمه. لكن مرة نقول زيد في رزق عمرو، هنا ماذا نقول؟ 20 أو 20. زيد في رزق عمرو 20 أو 20. إذا قلنا 20، فعشرين هل هو النائب عن الفاعل؟ إذا قلنا زيد في رزق عمرو 20 دينارا، هل هو النائب عن الفاعل؟ لا. أين النائب عن الفاعل؟ هو إلى أين يعود؟ إلى أين يعود؟ إذن إذا قلنا زيد في رزق عمرو 20 دينارا، فعشرين ليست هي النائب عن الفاعل، فالنائب عن الفاعل أي؟ ضمير. في رزق لا يستطيع أن يكون ضمير. ضمير، هذا الضمير إلى أين يعود؟ نعم، لا، مع قطع النظر أن هذا الذي تذكره غاية ما يثبت عدم الحاجة إلى الضمير، نحن نريد أن نقول عدم جواز. هذا الضمير إلى أين يعود؟ لن يكون لهذا الضمير مرجع إلا إذا أرجعناه على عمرو وهو متأخر لفظا وربة. زيدة، ألا انتهيتم عن اللوحة وبعد؟ متى تنتهون إن شاء الله؟ لا، هذا عمرو الذي قدمناه، نحن لا نقدم عمرا. ساعدك شيخ هارون.
هل الثالث
أن
لا يجب، يعني هذا يدل على الجواز أو على
الامتناع؟ هذا الآن أنا قلت لا يجب، يعني بمعنى لا يجوز، الآن ضع بدل منها لا يجوز، لكن أنا جعلت ولا يجب في قبال يجب، وإلا هي لا يجوز. شيخ هادي، انتهيت أو بعد؟
لا، انتهيت.
أنا تأخذ من صوت ما فهمت. الجملة التي لدينا الآن ما هي؟ زيدا في رزق عمرو الآن 20 أو 20، دعنا نجرب 20 دينار. الآن نسأل هذا السؤال: زيدا فعل مبني للمجهول، وكل فعل مبني للمجهول إلى ماذا يحتاج؟ إلى نائبا عن الفاعل. أين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ لا يمكن أن نقول بأن 20 نائب عن الفاعل. لماذا؟
أنه
منصوبة، ونائب الفاعل ما هو حكمه؟ الرفع. إذن هذا ليس نائبا عن الفاعل، فأين نائب عن الفاعل؟ لا نجد في الجملة نائبا عن الفاعل، فحينئذ نقول نائب الفاعل ضمير، وهو هذا هو ضمير الغائب، وضمير الغائب إلى ماذا يحتاج؟ إلى مرجع، صحيح؟ ما هو مرجع هو؟ إلى أين يرجع؟ أول ما علينا أن ننظر إليه إلى ما؟ إلى أين؟ إلى هذه الجهة، إلى جهة التقدم. هل نجد هنا ضميرا باستثناء هذه؟ لا نجد ضميرا. فإذا علينا أن نفتش أين؟ بهذا الاتجاه. فنجد أن عم يمكن أن يكون هو مرجع الضمير، لكن عم حتى يكون مرجعا للضمير لابد أن يكون متأخرا لفظا متقدما رتبة. هنا هل هو متأخر لفظا متقدم رتبة أم أنه متأخر لفظا ورتبة؟ متأخرا لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز إلا في مواضع معينة، هذا ليس منها. إذا يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. إذا بما أننا الآن المشكلة من أين نشأت؟ المشكلة نشأت أننا عندما نصبنا 20 لم نعد نجد ما يصلح للنيابة عن الفعل. فالذي سبب المشكلة من هو؟ 20، النصب في 20. عندما نصبته أنت استبعدته عن أن يكون نائبا عن الفاعل، فهذا هو أساس المشكلة، هذا أساس البلاء. فحتى نحل هذه المشكلة ونرفع هذا البلاء ماذا نقول؟ نقول حينئذ يجب في هذه الجملة أن تكون هكذا: زيد في رزق عمرين 20 دينارا. نسأل الله، زيد إلى ماذا يحتاج؟ إلى نائب عن الفاعل. هل أخذه أم لا؟ أخذه. هل بقي لدينا فراغ في الجملة؟ لا. فلذلك إذا تأخر عن لا تواجهنا أي مشكلة إذا رفعنا، وتواجهنا مشكلة إذا نصبنا، فلذلك منع من النصب وأجاز الرفع. لذلك شوف العبارة: فإن قد نعم تقول زيد في رزق عمر 20 دينارا برفع 20 لا غير، يعني يجب حينئذ وجه واحد وهو ماذا؟ وهو رفع 20.
هذا اللي ذكرته غير مستثنى.
كيف؟
يعني في رزق عمر النجار يعني ماذا؟ نائب فاعل 20.
نعم، لكن هذا مرجوح، هذا قلنا هكذا. الآن كلامنا على الوجوه المشهورة. الآن يجوز أن ينوب غير المفعول به عن الفاعل، هذا لا شك ولا ريب فيه، لكن يجوز مرجوحا، يجوز على قلة. وإلا الصحيح عند البصريين هكذا، أنه إذا وجد المفعول به ووجد غير المفعول به في الكلام فالأصل أن ننيب المفعول به، والمفعول به بحسب الفرض موجود، لأن زيد أصلها زاد 20، فعشرين هو المفعول به. فعند دوران الأمر بين أن ينوب هو عن الفاعل أو أن ينوب غيره تكون الأولوية لصالحه. وهذا الكلام كله مبني على الحكم الأولوي لا على الحكم المرجوح والثانوي. خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. فإذا مسألة ما يعرف به الفاعل من المفعول واقعا مسألة معقدة في المغني، وليس مسألة سهلة، لكن خب إن شاء الله تتأملون فيها، تباحثون فيها. والآن المهم أنه الإنسان لا يأخذ العلم دفعة واحدة، هذا النبي الذي يأخذ العلم دفعة واحدة الوصي. أما نحن فعلينا أن نتعلم ونبذل الجهد وشيئا فشيئا. العلم تراكمي، مسألة تراكمية، يعني اليوم مثلا أنا اكتسبت معلومة صغيرة، غدا تأتي معلومة تنصب فوق هذه المعلومة، في نهاية المطاف يصبح لدينا علم. وإلا علم في لحظة واحدة في ساعة واحدة هذا لا يحصل. لذلك إذا واجهتنا مشاكل، كل طلاب العلم، كل طلاب العلم تواجههم لحظات يأس، كل طلاب العلم، أنا يعني أنا واحد من الناس هكذا، هذه لحظات اليأس. لكن الذي يفشل من؟ الذي يجعل لحظات اليأس كل عمره العلمي، يعني يجعل هذه اللحظة سنوات من اليأس، هذا هو الذي يفشل. أما الذي ينجح من هو؟ خب أنا في لحظة اليأس ماذا أفعل؟ أنا أترك الكتاب وأذهب وألعب مثلا، أفترض هكذا. خب لكن أعود مرة ثانية، إذا فشلت، إذا لم أستطع أن أصل إلى الحل أصر أكثر فأكثر. هذه لحظات اليأس، المهم أن لا نجعلها مرافقة لنا في كل عمرنا، يعني بدل أن تكون لحظات يأس يصبح عمر يأس. خب لا، بعد لم نصل إلى سن اليأس بحمد الله. خب فلذلك لذلك ماذا؟ هذه اللحظات علينا أن نتخطاها، أن نستعين بالله تبارك وتعالى على تخطيها، وهكذا العلم يحصل شيئا فشيئا. الذي يظن أنه سيصبح عالما بين ليلة وضحاها هذا جاهل، وكل يوم يزداد جهلا على كل حال. فلذلك يعني أنا أقدر أن هذا يعني أنا في المغني عندما قرأت المغني عانيت من قراءة المغني، لا يوجد أحد لا يعاني، لكن لكن بالإصرار، لا بالإصرار وشيئا فشيئا. يعني مثلا الآن عندما قرأت المغني أنا حتما لم أكن أفهم كما الآن أفهم المطلب مثلا، لكن لماذا الآن تغير الفهم؟ لأنني هذا الفهم الناقص الذي كان عندي يوما فيوما صرت أتعلم، صار فهما بهذا الشكل مثلا. وربما يكون الآن هذا الفهم كله خاطئا. فلذلك علينا أن لا نستمر في اليأس، أن يحاول الإنسان أن هذه اللحظات اليأس يقصر من عمرها، يقصر من عمرها، يحرص على أن يقضي عليها بسرعة. أنا أعرف يعني مثلا الآن أنا أعرف بعض الإخوان هكذا أنهم تركوا الحوزة في نهاية الأمر. لماذا؟ لأنهم مثلا تواجههم لحظات يأس فيظن أن خب أنا لم أستطيع أن أصل كما وصل العالم الفلاني أو العالم الفلاني، فإذا أنا لا أنفع، فإذا فالأذن. لا، هذا ليس هكذا. العالم الفلاني صار عالما فلانيا عالما معروفا ليس في ليلة أو ضحاها، إلا إذا الله تبارك وتعالى اصطفى، هذا بحث آخر. لكن بحسب الأسباب العادية علينا لابد دون الشهد من أبر النحل، حتى يأخذ الإنسان العسل لابد له من أن تلسعه النحل. على كل حال الآن كيف؟
أنا ربما يأستم في السابق والآن أيضا
لا، وأنا الآن أيضا في كثير من الأحيان هكذا. أنا في كثير من الأحيان الآن في الأيام الحالية أترك الكتاب وأغلق الكتاب وأذهب هكذا، لا أريد أن أقرأ اليوم. يعني للقلب حالة إدبار وحالة إقبال، لكن المهم أن حالة الإدبار لا تطول. طالت حالة الإدبار هذا مشكل، تكون حياة الإنسان كله إدبار هذا أمر مشكل. علينا هكذا، مثلا الآن إذا الآن مللت من الدرس أترك الكتاب، هذا الأمر الأول المسلم. أنا عادة أذهب وألعب مثلا إما مع أولادي أو أضع لعبة على الكمبيوتر ألعب بها مثلا وهكذا، أو أخرج أو، لكن يعني ليس كل الحياة درس وليس كل الحياة علم، وللقلب حالة إدبار وحالة إقبال. لكن المهم هذا هو الأهم، هذا هو الأهم، أن لا نبقى في لحظات اليأس طويلا. الذي يبقى في لحظات اليأس طويلا يدمر حياته. يعني إذا مر علي أسبوع كله يأس هذا مدمر، نعم يوم يأس من بين ستة أيام هذا محمول، هذا أمر مقبول، لكن أسبوع من اليأس هذا ليس. ثم الآن أنا كنت وعدت أنه آتي بالكتابات، وأنا في الحقيقة لا يتسنى لي الوقت الكافي حتى أراجع ما كتبت سابقا أو أكتب إذا هناك نواقص، لكن إن شاء الله نهار السبت أتيكم ببحث ما يعرف به الفاعل من المفعول، وأحاول أن أجهز بحث عطف البيان. وأنا من جديد أقول أنه هذه تجربة، لأنه لعل الكتابة لا تنفع، لعل مثلا أسلوبي في الكتابة لعله معقد لا أدري، فقد لا يكون مفيدا، فنجرب. نعم أنا أي مطلب تكتبونه وأنا على استعداد أن أرى، ويعني أنا أصر على الكتابة، والذي لا يكتب لن يفهم جيدا. نعم نعم يكتب ويأتي بالدفتر مثلا في آخر الأسبوع مثلا نهار الأربعاء مثلا أو كذا، يأتيني بالدفتر وأنا على استعداد لأن أراجعه وأذكر له مثلا المشاكل أين وكذا. تعودوا على الكتابة على الأقل. شوف الذي يصبح مؤلفا فيما بعد من هو؟ الذي حرك قلمه في عندما كان طالبا. أما الآن أنا لم أكتب في كل حياة، بعض الطلبة هكذا لا يكتب شيئا، لا يكتب شيئا في أيام في أيام دراسته، فيأتي في نهاية المطاف مثلا يرى أن هذا الموضوع مهم يحتاج إلى أن يكتب مثلا يفيد الأمة الإسلامية أو يكتب بلغته في بلده مثلا. الذي لم يتعود على الكتابة لن يصبح مؤلفا، فهذه ثمرة. وأيضا التأليف مجال واسع للتبليغ وأيضا لرزق المال، لكسب المال والعيش، هذه أمور واقعية علينا أن نبتلى بها. مثلا الآن هذا بلا تسجيل.